بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمة فحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الباب تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن طلاق السنة وطلاق البدعة، ومر معنا في درس الأمس أن طلاق السنة هو ما وجد فيه أوصاف. الوصف الأول أن يكون الطلاق في زمن السنة، والوصف الثاني أن يكون الطلاق في بعدد السنة. أما الطلاق باعتبار زمن السنة فأن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، وأما باعتبار العدد فالسنة أن يطلقها طلاقاً واحداً ولا يلحق به طلقة ثانية ولا ثالثة حتى يراجعها. ومر معنا بالأمس كذلك أن تكرار الطلاق وهو البدعة بالعدد تارة أن يكون في جملة واحدة كأن يقول أنت طالق البتة، وتارة يكون بتكرار الكلمة، وتارة يكون بتكرار المجلس قبل المراجعة، وكل هذه الأوصاف الثلاث بدعة وليس بجائز، وإنما الجائز أن يراجعها ثم يطلق بعد ذلك مرة أخرى. بدأ المصنف في ذكر طلاق البدعة فقال: فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات. الطلاق ثلاثا من طلاق البدعة الذي لا يجوز، وإنما يباح للمرء أن يطلق طلقة واحدة فقط. وكيف يطلق المرء ثلاث طلقات؟ أعيدها مرة ثانية، له ثلاث صيغ فاحفظوها: إما أن يأتي بالطلاق بلفظة واحدة، وإما أن يكرر الطلاق في مجلس واحد، وإما أن يأتي بالطلاق في أكثر من مجلس ولا يفصل بينها برجعة. وكل هذه الأمور من طلاق البدعة غير الجائز. وهذا معنى قوله فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات، لأنه لو كان بكلمة واحدة مثاله أن يقول أنت طالق ثلاثا، ولو بكلمات أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه كلمة. قال: فحرام، أي لا يجوز ذلك، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان قد طلق امرأته طلقة واحدة فحسبت عليه تلك التطليقة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلق امرأته في الحيض أن يراجعها ثم يطلقها حائلا طلقة واحدة، وألا يزيد على هذه الطلقة كما هو ظاهر النص. قال: وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام. النوع الثاني من الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في الحيض، وتقدم معنا في كتاب الحيض أن الدم الذي يخرج من المرأة قد نسميه حيضا تارة، وقد نسميه استحاضة تارة أخرى، وإنما يكون الطلاق بدعيا حيث سمينا الخارج من المرأة حيضا، وأما إن كان استحاضة فليس داخلا في النهي. وهذا معنى قوله وفي الحيض، أي سواء في ابتدائه أو في انتهائه. قال: وفي طهر وطئ فيه، أي إذا وطئ زوجته في الطهر فلا يجوز له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر من حيضها، لحديث ابن عمر. قال: ولو بواحدة، أي في الطلاق باعتبار الزمن، فبدعي حرام. ثم قال الشيخ، وانتبه لهذه المسألة، قال: فبدعي حرام ويقع. أما كون الطلاق في زمن البدعة واقع فلما ثبت من حديث ابن عمر من طريق 12 راويا عنه، منهم نافع وأيوب وسعيد بن جبير وكبار أصحاب ابن عمر رضي الله عنه، كلهم نقلوا هذا الحديث عن ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. وجاء في بعض طرق هذا الحديث أنه سئل ابن عمر: أحسبت عليك؟ قال: نعم. أرأيت إن عجز واستحمق؟ فهذه 12 راويا عن ابن عمر يثبت الرجعة ويثبت احتسابها، ولم يثبت في حديث ثابت عن ابن عمر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتسبها، إلا ما جاء عند أبي نعيم في المستخرج من طريق محمد بن مسلم المكي أبو الزبير المكي عن ابن عمر أن ابن عمر قال لم تحتسب علي. وهذه الرواية نص أهل العلم كما أومأ إليه مسلم في الصحيح وابن عبد البر في التمهيد أنها رواية منكرة، بل قال أبو عمر ابن عبد البر إن أهل العلم أنكروا على أبي عاصم هذه الزيادة. فدل ذلك على أن الثابت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب عليه الطلاق في الحيض فعده طلاقا معتبرا، وعلى ذلك أكثر أهل العلم. وأما احتساب الطلاق الثلاث سواء بكلمة أو بكلمات فلعموم حديث ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الثلاث واحدة، عفوا أن الثلاثة يقعن ثلاثا. ثم إن قال كان الطلاق في عهد أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصدر وعهد أبي بكر وصدر والصدر من عهد عمر أن الطلاق واحدة، أن الطلاق الثلاث واحدة، حتى إذا جاء عمر قال فلو أمضيناها عليهم. هذه ليس المقصود منها مطلق الطلاق الثلاث، وإنما المقصود بها الثلاث بلفظ واحد بأن يقول أنت طالق بالثلاث، هذه التي فيها الخلاف. وما عداها وهو أن يكرر الثلاث بكلمات سواء في مجلس أو في مجالس فإنها تقع، وحكي فيه الإجماع لأن ركانة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأتي البتة وفي لفظ الثلاث، فحسبها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا معنى قول المصنف ويقع. نعم.
قال ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا نعم. لصغيرة.
بدأ المصنف في ذكر من لا سنة لها ولا بدعة، فقال الأول من لم يدخل بها، أي الرجل إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها فإنه لا سنة ولا بدعة لها باعتبار العدد ولا باعتبار الزمن غير المدخول بها. لماذا؟ لأن المرأة غير المدخول بها إذا طلقها زوجها فلا عدة عليها، فإنها تبين من حين الطلاق، وإنما حرم الطلاق في الحيض وفي معناه ما ألحق به وهو في طهر لم يجامعها فيه، لأجل أنه لا تطول على المرأة عدتها، وحيث كانت غير المدخول بها لا عدة عليها فحينئذ نقول إنه لا بدعة ولا سنة لها باعتبار الزمن أي باعتبار الحيض، أما الطهر الذي جامعها فيه فإنه غير متصور لأنه غير مدخول بها. هذا واحد. الأمر الثاني قلنا إن غير المدخول بها لا سنة لها ولا بدعة باعتبار العدد، لأن الأصل أن غير المدخول بها تبين بواحدة، فلو أن رجلا تزوج امرأة وقبل الدخول بها قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقعت الأولى فبانت بها والثانية والثالثة لم تصادف محلا فلا تقع على المرأة الطلقة الثانية ولا الثالثة. ومثله نقول إذا قال الرجل لزوجته غير المدخول بها أنت طالق بالثلاث، فيقولون تبين بقوله أنت طالق ثم قوله بالثلاث لا تلحق الزوجة لأنها بانت باللفظة الأولى، إذن غير المدخول بها تبين بماذا؟ بالطلقة الأولى. وهنا نكتة وستأتي في كلام المصنف، أن فقهاءنا يقولون إن غير المدخول بها لا يلحق بها ثلاث طلقات إلا في لفظ واحد وسيذكره المصنف، وهو إذا قال الزوج لزوجته غير المدخول بها أنت طالق معها طلقة ومعها طلقة، فإن المعية تقتضي المصاحبة، هذه هي الصورة الوحيدة عندهم التي يلحق غير المدخول بها أكثر من طلقة، يلحق المدخول بها أكثر من طلقة فتكون حينئذ لها البدعة، لها بدعة فقط، هذا من باب الاستثناء وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله. ومعرفة الاستثناء هذا مهم، لماذا؟ لأن من فروع الفقه وطرقه في التعلم معرفة الفروق والاستثناء، فاستثناء كل مسألة من عموم كل فرع فقهي أن تعرف استثناءها، هذا يدل على حصرك للمسائل الفقهية فتقول إنها محصورة في هذا المناط واستثنيت هذه الصورة. نعم.
قال ولا لصغيرة
قال ولا لصغيرة، أي أن الصغيرة لا يلحقها البدعة في الزمن فقط على الصحيح، ويلحقها البدعة في العدد بخلاف ظاهر كلام المصنف، فإن المرأة الصغيرة أي التي لم تحض عدتها 3 أشهر، وإنما منع من الطلاق في الحيض لكي لا تطول العدة على المرأة كما تقدم معنا في الدرس الماضي. فحينئذ نقول لا تطول عدتها فلا بدعة عليها باعتبار الزمن. وقلت على الأصح لماذا؟ لأن ظاهر كلام المصنف أنه لا في الزمن ولا في العدد، وإنما هو الصحيح أنه خاص بالزمن للصغيرة، أما غير المدخول بها ففي الزمن والعدد. نعم.
قال وآيس.
نعم، قال وآيسة، والآيسة هي التي صار لها واحد من أمرين. الأمر الأول أن تكون قد بلغت 50 عاماً هجرياً، فإن الفقهاء يقولون بناء على حديث على أثر قول عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت 50 فقد أيست. الأمر الثاني أن ينقطع الدم منها قبل ذلك وتيأس من رجوعه فتكون آيسا. والمرأة الآيسة عدتها 3 أشهر، ولذلك فإنه لا بدعة لها باعتبار الزمن. نعم.
قال وحامل.
نعم، وكذلك الحامل لا بدعة ولا سنة لها باعتبار الزمن، لأن المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضعها حملها.
قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة.
نعم، يقول الشيخ إن الطلاق والخلع إذا كان بطلب من المرأة فإنه يجوز ولو كان في زمن البدعة، أي حال حيض المرأة وحال كونها في طهر قد جامعها زوجها فيه. لماذا؟ لأننا قررنا أن الشارع إنما نهى عن الطلاق في الحيض لأجل خشية إطالة العدة على المرأة. كيف تكون إطالة العدة؟ المرأة عدتها 3 قروء، والمراد بالقرء القرء الكامل، فإذا طلقها زوجها في حيضها فإنما مكثت بعض حيضة ولم تمكث حيضة كاملة، مكثت بعض حيضة فلا تحتسب، فلا بد أن تأتي بحيضة كاملة، فحينئذ يلزم أن لا تعد هذه الحيضة وتأتي بعدها ب3 حيض. ولذلك إنما حرم لأجل إطالة العدة عليها، وهذا لمصلحتها هي. انظر معي، إطالة العدة لمصلحتها هي، وبناء عليه فلو أسقطت هي حقها بأن قالت لزوجها طلقني فإن الحق لا يعدوها وهو حق آدمي، وقد أسقطت حقها فيه، فنقول حينئذ يباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. وحينما نقول يباح الطلاق والخلع ما معنى ذلك؟ الخلع هو ما وجد فيه 3 شروط: أن يكون ببذل عوض من المرأة، وأن يكون أو من أجنبي، وأن يكون بطلب منها أو من أجنبي على المذهب، وأن يكون بقبول من الزوج على المشهور، خلافا لما ذكرت لكم أن بعض قضاة المقادسة قال إنه يجوز الإلزام بالخلع. هذا يسمى الخلع. الخلع تارة يكون بطلب من المرأة وتارة يكون بغير طلبها. فإن كان بطلب من المرأة فإنه يجوز في زمن البدعة، وإن كان الطالب والباذل لعوض أجنبيا كأبيها مثلا فلا يجوز في زمن البدعة. هذا واحد. ثانيا، أن المرأة إذا بذلت العوض فتارة يتلفظ الزوج بالخلع فنسميه خلعا، وإن تلفظ بلفظ الطلاق فيكون طلاقا بائنا. إذن فقوله ويباح الطلاق والخلع، الطلاق يشمل أمرين: الطلاق بعوض من المرأة، والطلاق بغير عوض من المرأة إذا كان الطلاق بطلب منها. والخلع مخصوص بالخلع الذي يكون بطلب المرأة، ولا يدخل فيه الخلع الذي يكون بطلب أجنبي. نعم.
قال رحمه الله: باب صريح الطلاق وكنايته.
نعم، هذه بدأ يتكلم المصنف عن ألفاظ الطلاق، والطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كنائي، وغير هذين اللفظين لا يقع به الطلاق. نعم.
قال صريحه لا يحتاج إلى نية.
نعم، انتبهوا معي، هذه مسألة مهمة وأريد أن تنتبهوا لها. يقول الشيخ صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. النية التي يذكرها أهل العلم نوعان: نية للفعل، والأمر الثاني نية للحكم. إذن النية نوعان: نية فعل ونية حكم. الأصل أن كل العقود لا تنعقد إلا إذا وجد فيها النيتان: نية الفعل ونية الحكم معا، إلا 3 عقود، وهي النكاح والطلاق والرجعة. فإن هذه العقود 3 يشترط فيها نية الفعل فقط، ولا يشترط فيها نية الحكم. الدليل على ذلك أنه قد جاء عند أهل السنن بإسناد حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. طيب، إذن عرفنا أن النية تنقسم إلى نوعين، وهما نية الفعل ونية الحكم. انظروا معي في فهم هذين الأمرين. إذا أردت أن تعرف شيئاً فاعرف ضده، وبضدها تتميز الأشياء. نبدأ بالنية الأولى وهي نية الفعل. نية الفعل معناها أن الشخص إذا فقدت عنده نية الفعل فإنه يفعل الفعل غير مريد له، غير مريد للفعل. في الطلاق الذي يتلفظ بالطلاق مخطئاً أو حال كونه نائماً أو مجنوناً، هذا فاقد لنية الفعل. الفعل ما هو؟ هو القول هنا، وهو التلفظ بالطلاق، فهو فاقد لنية الفعل، فهو غير مريد للتلفظ بهذه اللفظة، وإنما خرجت خطأً أو حال نومه أو جنونه، فحينئذ لا يقع طلاقه. نية الحكم ما هي؟ هو أن يكون المرء قاصداً الفعل، قاصداً التلفظ، لكنه لا يريد نتيجته، وهو الهازل. فإن الهازل قاصد التلفظ بالطلاق لكنه ليس قاصداً إيقاع الطلاق. وبناء عليه فإننا نقول كل العقود لا تقع من الهازل إلا النكاح والطلاق والرجعة للحديث. لخطورة هذه العقود الثلاثة فإن الشرع لم يشترط نية الحكم أي قصد النتيجة، وإنما اكتفى باشتراط نية الفعل وقصده. إذن قول المصنف هنا صريحه أي صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، نقصد بالنية هنا نية الفعل، لا نقصد بالنية هنا نية الحكم، ولا نقصد بها نية الفعل، نقصد بها نية الحكم. وأما نية الفعل فإنها شرط في ترتيب جميع الآثار على جميع الأحكام إلا في المتلفات، هذه مسألة أخرى. إذن انتبه، قصد المصنف هنا بالنية لا مطلق النية، وإنما يقصد نية الحكم. انتبه لهذه المسألة، إذا عرفت الفرق بين نية الحكم ونية الفعل انحل عندك إشكال كثير. كما قال ابن القيم، قال: من استطاع التفريق بين هاتين النيتين انحل عنده الإشكال وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونزله في المنزلة التي يريدها. لأن بعض أهل العلم حتى من المتأخرين كالشوكاني لما أشكل عليه فهم هذا الحديث حاول أن يوجه هذا الحديث بتضعيف أو بغيره. نعم، بدأ المصنف يذكر ألفاظ الطلاق الصريحة فقال:
قال: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل.
نعم، يقول الشيخ: إن كل لفظ يتصرف من لفظ الطلاق فإنه طلاق. فلو قال: أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو أنت الطلاق، أو أنت المطلقة من غير أل المطلقة، أو قال أنت المطلقة، وغير ذلك مما يشتق من لفظ الطلاق، فوصف زوجه به فإنه يكون طلاقا. لا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أشياء. أولها ما كان على صيغة الأمر، كأن يقول: أطلقي أطلقي، لأن الأمر يقتضي فعلها هي لا فعلا من الزوج، فلا يقع الطلاق به. الأمر الثاني قال: المضارع. والمضارع يشمل أمرين، يشمل المستقبل والحال. فلو قال الرجل لزوجته: أنت تطلقين أو ستطلقين، فلا يقع الطلاق. ومثله التعليق إذا كان مضاف للمستقبل، كأن يقول: إن خرجت من البيت فسأطلقك، لا يقع الطلاق، لأنه أضافه للمستقبل، أضاف الطلاق للمستقبل، وكل ما أضيف للمستقبل فلا يقع، ومنه هذا الطلاق. اللفظ الثالث الذي لا يقع به الطلاق ما كان على صيغة اسم فاعل، وهو أن يقول: أنت مطلقة، تعرفون المصدر الميمي إذا فتح ما قبل الأخير فهو اسم مفعول، وإذا كسر ما قبل الأخير صار اسم فاعل. فإذا قال أنت مطلقة فحينئذ هو اسم فاعل فلا تطلق، لأن الفعل نسب لها، والحقيقة إنما هو الذي يطلق، لكن لو جعله اسم مفعول فقال أنت مطلقة وقع الطلاق. طيب، الرجل إذا جاء بلفظ الطلاق وقال طلقت زوجتي أو قال لزوجته أنت طالق، نقول وقع الطلاق ولو كان يقصد المزاح معها. فإن جاءك رجل وقال قلت لزوجتي أنت طالق ولم أنوي طلاقها، هل يقع طلاقه أم لا؟ نقول نعم، لأنك اسأله أولا فقل هل قصدت التكلم بلفظ الطلاق؟ إن قال نعم نقول وقع الطلاق، وإن لم تنوي الحكم والنتيجة. لكن لو قال قلتها ولم أقصد اللفظ، أردت أن أقول لها أنت طاهر فأخطأت فقلت أنت طالق، وهذه المسألة فيها خلاف، لكن التحقيق كما في المنتهى أنه لو ادعى الخطأ قبل خطأه، فنقول هذا من باب الخطأ، وهذا يجعل الطلاق غير واقع. نعم.
قال فإن قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا.
نعم، يقول لو قال لزوجته أنت طالق فإنها تطلق سواء كان هازلا في كلامه أو لاعبا. الفرق بين الهازل واللاعب، اللاعب هو الذي يقصد الكذب فهو يعلم الكذب والذي يقابله يعلم الكذب، فهذا من باب اللعب. وأما الهازل فإنه الذي يكون قاصدا لذلك، وأما الذي مقابل له لا يعلم بكونه هازلا. هذا الفرق بين الثنتين. وبناء عليه فإن التمثيل لو أن رجلا مع زوجته جاء عند أجنبي فقال من باب التمثيل بيننا سأقول له أنت طالق، فهذا من باب اللعب وليس من باب أن يكون هزلا، وإنما هو من باب اللعب لأنه من باب التمثيل، لأنهما يعلمان بالكذب فيه. قال طلقت للحديث، والحديث صريح جدا والقاعدة فيه منضبطة كما تقدم معنا. نعم.
قال أو لم ينوي حتى لو قيل له.
نعم، قال أو لم ينوي. قوله أو لم ينوي ليس المقصود أو لم ينوي الفعل والتلفظ، وإنما المقصود أي لم ينوي إيقاع الفعل. يعني قال أنا قلت لزوجته، هو قال لزوجته هي طالق، وقال ليس لي نية لا بالإيقاع ولا بعدمه. الهازل له نية بعدم الإيقاع، ولكن هذا قال قلتها ولم أنوي شيئا، نقول وقع. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فإذا كان الذي تلفظ وقد نوى خلافه وقع طلاقه، فكذلك من تلفظ به ولم ينوي شيئا. نعم.
قال ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك.
نعم، يقول الشيخ لو أن رجلا قال لآخر أطلقت امرأتك فقال نعم، قالوا وقع الطلاق، لأن هذا من الصريح من الكلام، لأن عندنا قاعدة لغوية وشرعية كذلك، وهو أن السؤال معاد في الجواب. فهذا الرجل عندما قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم، حقيقتها أنه قال نعم طلقت امرأتي، فحينئذ يكون صريحا، ولذا قال المصنف وقع الطلاق وإن كان هزلا، أي وإن نفى الحكم. انظروا لمسألة أخرى، لو أن رجلاً قال لآخر ألك امرأة فقال لا، نحن قلنا إن السؤال معاد في الجواب، أليس كذلك؟ فيكون الجواب بصيغة ماذا؟ لا ليست لي امرأة. عبارة ليست لي امرأة أهو من صريح الطلاق؟ ما رأيكم؟ لماذا لا؟ لأن الطلاق صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير اسم فاعل ومستقبل غير اسم فاعل وأمر ومضاف لمستقبل. إذن ليست صريحة وإنما هي كنائية. وبناء عليه فلو أن رجلا سئل ألك امرأة فقال لا وكان ينوي الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق وإنما كان هازلا لم يقع الطلاق. لماذا؟ لأنها هنا لفظ كنائي، فنرجع للأصل، وهو أن الأصل أن العقود لا بد فيها من نيتين، نية الفعل ونية الحكم والنتيجة، إنما استثنينا هذه الأمور الثلاثة للنص، وما عداه نرجعها على قاعدة الأصل. شوف دقة الفقهاء في المسألتين، لأنهم دقيقون في اعتبار الألفاظ. نعم.
قال: ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين.
نعم. يقول الشيخ: إن الشخص إذا قال حلفت بالطلاق، يعني أنه أضاف لأمر مستقبل، عفوا لأمر ماض، فقال حلفت بالطلاق ألا تفعل كذا، أو حلفت بالطلاق أن تفعل كذا. العلماء يقولون إن من قال حلفت فإنها بمثابة اليمين، ولو قال رجل لآخر حلفت لتفعلن كذا فتجب عليه الكفارة لأنها يمين. طيب انظر هذه الجملة معنا، يقول: ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب. لأن الذي يقول حلفت بالطلاق واحد من ثنتين، إما أو ثلاثة أمور: إما أن يكون مخبراً عن صدق سابق، وإما أن يكون مريداً لإنشاء حلف الآن، وإما أن يكون كاذباً، ثلاثة أمور. قال: إذا قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب، يعني وكان ناوي الكذب وهي الحالة الثالثة، ثم فعل ما حلف عليه، قال حلفت بالطلاق لأضربن فلاناً، ثم ضرب هذا الولد من أبنائه، قال ثم فعل ما حلف عليه من تركه الضربة مثلاً، قال وقع الطلاق حكماً. ما معنى وقع الطلاق حكماً؟ يعني أنه إذا ترافع الزوج والزوجة إلى القاضي حكمنا بوقوع الطلاق، لأن الظاهر أنه منشئ، أنه منشئ للحلف بالتلفظ. ألم أقول لكم إن قوله حلفت بالطلاق يحتمل ثلاث معاني منها الإنشاء؟ فالظاهر أنه منشئ للطلاق الآن، فحينئذ لما كان متردداً بين الوجود والعدم فإننا نقول طلقت زوجته حكماً، أي عند التقاضي. ثم قال ودين. ما معنى قولنا ودين؟ يعني إذا لم ترفعه للقاضي زوجته وإنما تدين هو بينه وبين ربه جل وعلا، فنقول ننظر القسمة الثلاثية. إن قلت حلفت بالطلاق لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا، فإن قصدت الإخبار صادقاً وقع الطلاق، وإن قصدت إنشاء اليمين وقع الطلاق، وإن قصدت الكذب لم يقع الطلاق. هذا ديانة لا حكما. الفرق بين الحكم عند الترافع للقاضي والديانة إذا لم ترفعه وتشتكيه زوجته أو محتسب إلى القاضي. نعم.
وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به.
نعم. يقول الشيخ: إن عبارة علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، يقول إن هاتين العبارتين من صريح الطلاق، سواء كان منجزاً أو معلقاً أو محلوفاً به. نأخذها حالة حالة. يكون منجزاً بأن يقول ذاك الرجل علي الطلاق ويسكت، إذن هو طلاق الآن واقع لأنه قال علي الطلاق منجز. طيب الصورة الثانية أن يكون معلقاً، يقول علي الطلاق يوم الجمعة فعلقه إلى حين يوم الجمعة، أو علي الطلاق إن خرجت من هذا إلى حين خروجي من البيت، فحينئذ يكون معلقا ويكون طلاقا صريحا لا ننظر فيه إلى النية. الحالة الثالثة أن يكون محلوفا به. كيف يكون محلوفا به؟ نقول يكون محلوفا به إذا وجد فيه واحد من أربعة أشياء: بأن يكون المتلفظ به قاصدا الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. إذا وجد واحد من هذه الأمور الأربع فإن قوله علي الطلاق يكون حينئذ حلفا بالطلاق ويقع كذلك، سواء كان معلقا أو منجزا. إذن لما نص المصنف على المحلوف به أراد أن يبين أن مشهور المذهب أنه لا فرق بين الحلف بالطلاق وتعليق الطلاق، فإن كليهما سواء في وقوع حكم الطلاق. إذن ما الفرق بين تعليق الطلاق وبين الحلف به؟ النية. فالمعلق للطلاق قصده وقوع الطلاق عند وجود المعلق عليه، وأما الحالف بالطلاق بصيغة التعليق، الحالف بالطلاق بصيغة التعليق، فإنه يكون قصده من الطلاق أحد أمور أربعة: الحث له لنفسه أو لمن يقابله، كأن يقول علي أن تتغدى عندي، علي الغداء، علي الطلاق أن تتغدى عندي، هو قصده أن يحث ذاك الرجل أن يتغدى عنده، الحث أو المنع أن يمنع آخر، أو التصديق يأتي بقصة ثم يقول علي الطلاق أني صادق، أو التكذيب علي الطلاق أن فلانا كاذب، هذه تسمى حلف ويقع بها الطلاق على المشهور. نعم.
قال: وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغون.
نعم، هذه مسألة من المسائل التي طال فيها الكلام، وهو قول الرجل علي الحرام. لنأخذ هذه المسألة بالتفصيل. من قال علي الحرام وأضافه له ثلاث حالات، لكن أخذها قسمة كاملة: إما أن يضيفه لأعيان، وإما أن يضيفه لأبضاع أي لزوجة، وإما ألا يضيفه لشيء. إذن هي ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقول الرجل علي الحرام أن أتناول العسل، فنقول إن من أضاف من حرم على نفسه شيئا من الأعيان فإنها يمين، وتجزئ فيها كفارة اليمين، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل أن تحلة الأيمان كفارة. إذا من قال علي الحرام لا أفعل كذا وأضافه إلى أعيان غير الزوجات فهي كفارة يمين. بعض الأشخاص يقول علي الحرام لا أدخل بيتك، ويقصد بالحرام أن يحرم علي الطعام، فنقول فيها كفارة يمين للآية. الحالة الثانية أن يضيف الحرام إلى شيء من الأبضاع، وهي الزوجة، فيقول لامرأته: هي عليه حرام، إما منجزا أو معلقا، فيقول: هي عليه حرام إن دخل البيت. نقول: إن أضاف الطلاق إن أضاف الحرمة لزوجته فالأصل أنه يكون ظهارا. لماذا قالوا إنه ظهار؟ قال الموفق: لأنه، طبعا هذا إذا لم ينوي الطلاق، لأنه الطلاق يترتب عليه فرقته لزوجته، وأما الظهار فإنه لا يترتب عليه إضافته لزوجته، فحينئذ نحكم بأنه ظهار. وأما إن قصد به الطلاق فإنه يقع به الطلاق، لأنه يكون من الألفاظ الكنائية. أعيدها مرة أخرى إن نسيته، وأنا أشرح على مشهور مذهب. لماذا قلت على المشهور؟ لأن ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر الخلاف في مسألة علي الحرام أنها تصل إلى 20 قول. هذه المسألة مشكلة، قلت لكم في بداية المسألة يعني 20 أو أقل بقليل، نسيت الآن العدد، أنها من المسائل المشكلة. نقول إن الرجل باختصار أن الرجل إذا أضاف الحرام إلى أعيان فهي يمين، وإذا أضاف الحرام إلى زوجته أبضاع فنقول إن قصد بها الطلاق فهي من كنايات الطلاق فتقع مع النية، وإن قصد بها الظهار فظهار، وإن لم تكن له نية فالمذهب أنه ظهار كذلك. لماذا؟ قالوا: احتطنا لبقاء عقد النكاح، لأننا لو حكمنا أنه طلاق لفرقنا بينه وبين زوجه، ولكن جعلناه ظهارا لتردده بين الظهار وغيره. نعم. إذن فقوله: وإن قال علي الحرام إن وامرأته فظهار، إلا أن ينوي الطلاق فيكون طلاقا حينئذ، لأنه من كنايات الطلاق. قال: وإلا، انتبه لهذه الكلمة، وإلا، أي وإلا ماذا؟ تأمل الجملة، لا تقل وإن لم ينوي امرأته، وإنما نقول وإن لم ينوي مطلقا، يعني وإن لم ينوي المرأة وإنما أضافه إلى شيء من الأعيان، أي وإلا، أي فإن نوى شيئا من الأعيان، فإنه يكون لغوا فلا يكون ظهارا ولا طلاقا، وإنما يكون يمينا. نعم.
قال ومن وطئ زوج ومن قال ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما.
نعم نعم، يقول الشيخ إن هذه من ألفاظ الطلاق الصريحة، وهو أن يقول الرجل لزوجته الأولى أنت طالق، ثم يقول للثانية وهي ضرتها زوجته الثانية أنت شريكتها، أي شريكتها في الطلقة الواحدة، فتقع عليها مثلها تلك الطلقة، أو يقول أنت مثلها فيقع عليها الطلاق كذلك، وذلك قال وقع عليهما. نعم، وهذا واضح.
قال وإن قال عليه الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى معينة انصرف إليها، وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة، وإن لم ينوي شيئا طلق الكل.
نعم، هذه مسألة، وهو إذا أبهم المطلق، المرأة المطلقة، صورة ذلك أن يكون الرجل عنده أكثر من زوجة ثم يقول امرأتي طالق ويسكت. طبعاً قال المصنف علي الطلاق وامرأتي طالق بناء على مسألة الحلف التي تقدمت. يقول امرأتي طالق، وقع الطلاق، من هي هذه المرأة؟ عندك أكثر من امرأة. قال المصنف لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي امرأة بعينها، فحينئذ تنصرف إليها الطلقة، عنده امرأة اسمها فاطمة وأخرى اسمها عائشة والثالثة اسمها رقية، نوى بطلاقه رقية، فنقول النية تخصص اللفظ العام، وهذا أصل مشهور جدا في علم الأصول وفي القواعد الفقهية، حتى تعتبر قاعدة فقهية، لأن بعض القواعد الأصولية تنعكس في القواعد الفقهية، لا أريد أن أدخل فيها، لكن سأضرب مثالا واحدا، وهي مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. في القواعد الأصولية نقول إن العبرة بعموم اللفظ، وعند التطبيق على المسائل الفقهية نقول إن العبرة بخصوص السبب. مثال ذلك في القواعد الفقهية: لو أن رجلا حلف لا أكلت لحما، وقصد باللحم لحم الدجاج، فنقول إن هذا هو السبب فيخصص اللفظ العام. إذن ففي الفقه يختلف عن القاعدة الأصولية. طيب نرجع لمسألتنا، كنا قد تكلمنا عن الحالة الأولى إذا قال نعم فنيته مخصصة. الحالة الثانية أن يكون قصده امرأة واحدة ولكنه أبهمها ولم يعينها، فحينئذ يقرع بينهن، لأن القاعدة في القرعة أن الجماعة إذا اشتركوا في الاستحقاق كلهم مشتركون في الاستحقاق للشيء، ولكن مختلف في التعيين، فالقرعة تعين وتميز ولا تثبت الحق، فهي تميز ولا تثبت الحق، فالحق هنا ثابت باللفظ أن إحدى النساء طالق فتخرج بالقرعة، وقد قضى بذلك الصحابة. الحالة الثالثة أن يكون لم ينوي شيئا، فنقول إن اللفظ يحتمل أنه طلقت امرأة واحدة ويحتمل الأكثر، وحيث احتمل أكثر من شيء فقاعدة مذهب أن باب الطلاق الاحتياط فيه إيقاعه، وقلت إنها قاعدة المذهب. لماذا؟ لأن الرواية الثانية في المذهب أن الاحتياط في الطلاق عدم إيقاعه، ولذلك إذا قال على الرواية الثانية باب الفائدة للتخريج على هذه القاعدة الفقهية أن الرجل إذا قال لزوجه أو قال إن امرأته طالق ولم ينوي واحدة ولا أكثر، فإنه يكتفى بواحدة تخرجها القرعة بناء على قاعدة الاحتياط والاختلاف فيها التي ذكرتها قبل قليل. نعم.
قال ومن طلق في قلبه لم يقع، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه.
نعم، انظروا هذه المسألة المهمة جدا. عندنا قاعدة نأخذها في العبادات كلها وفي المعاملات كلها بل وفي الاعتقاد، وهو أن الكلام لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت، حكى الإجماع عليه أبو الخطاب الكلوذاني والشيخ تقي الدين والنووي رحمة الله على الجميع، فبإجماع المسلمين لا يكون الكلام كلاما إلا بحرف وصوت. وبناء عليه فإن المصلي إذا أراد الصلاة وأراد أن يقرأ الفاتحة أو التكبير فلا بد من حرف وصوت. كذلك أيضا هنا في الطلاق، فإن من طلق زوجته من غير كلام، أي من غير حرف وصوت، فلا يسمى الكلام كلاما إلا بحرف وصوت، لم يقع طلاقه، لأنه لا يسمى متكلما، فلا بد من الحرف والصوت. إلى هنا واضح، وهذا مجمع عليه عند أهل اللغة، ومجمع عليه أيضا عند علماء الفقه وعلماء الشريعة. طيب ما هو الذي يسمى، هل ما هو أقل الحرف والصوت؟ أقل الحرف والصوت للآدميين، شوف معي، للآدميين هو تحريك اللسان والشفتين، فإن تحريك اللسان والشفتين هو من لازم كلام الآدمي. أعلى من ذلك، لأن لا يمكن أن يخرج كلاما مستقيما إلا بتحريك اللسان والشفتين. أعلى من ذلك وهو أن يسمع المرء نفسه، أعلى من ذلك هو أن يسمع من بجانبه، أعلى من ذلك هو أن يجهر فيسمع الآخرين. هناك أحكام متعلقة بتحريك اللسان والشفتين، منها الطلاق، هناك أحكام متعلقة بإسماع النفس وهو القراءة في الصلاة، هناك أحكام متعلقة بإسماع من بجانبه وهو التكبير للإمام، وهناك أحكام متعلقة بالجهر بالصوت وهو الأذان والخطبة، كلها متعلقة بدرجات قوة الصوت. هنا ننظر في الطلاق، نقول الطلاق نأخذ أقل درجات الكلام، وأقل درجات الكلام هو تحريك اللسان والشفتين، لذلك قال ومن طلق في قلبه لم يقع، فإن تلفظ به أو حرك لسانه. لماذا عبر بأو؟ لأن لازم التلفظ هو حركة اللسان ليس هو الكلام، وإنما هو لازم الكلام. وأعرف الفرق بينهما، كثير من الناس وإن كان خارج الدرس لكنه مهم لكثرة السؤال عنه، لا أحصي الذين يسألون، وخاصة هنا يقول أنا طلقت امرأتي في قلبي هل يقع الطلاق؟ ما رأيك؟ نقول بإجماع أهل العلم لا يقع طلاقك. لماذا؟ لأنه لا كلام بحديث القلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، أنت لم تتكلم. إذن بإجماع أهل العلم لا يقع طلاقك. بعض الأخوان يشتد به مرض الوسواس حتى إنه يصارع نفسه، أطلقت لم أطلق، أطلقت لم أطلق، حتى إنه ربما يقول أغلقت الباب، لا أنا أخطأت قلت طلقت المرأة. لا تستغرب، هذا موجود وكثير للأسف، أسأل الله عز وجل لهم الشفاء والعافية. نقول من كان كذلك لا يقع طلاقه أبدا، لا يقع طلاقه، حتى لو، لأن بعضهم يقول أريد أن أثبت لنفسي أني طلقت فيتلفظ بالطلاق، نقول لا يقع طلاقك، لأن قاعدة فقهائنا أن من كان في مثل هذه الحال فإنه يخفف عنه أكثر، كما قالوا في الصلاة يبني على الأكثر، وفي الطلاق حتى يكون مريدا للحكم لا مريدا للفظ، فلا بد أن يكون مريدا للحكم، فنقول حتى تذهب إلى القضاء وتطلق حينئذ. يقول الشيخ وقع ولو لم يسمعه، أو لو لم يسمع نفسه. نعم.
قال ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع، فلو قال لم أرد إلا تجويد.
طيب.
خطي،
يقول الشيخ، ناخذ، يقول الشيخ إن من طلق امرأته بالكتابة وقع، مثل أن رجلا يكتب لامرأته ورقة فيقول هي طالق، أو يرسل لها رسالة بالهاتف الجوال، أو يكتب لها رسالة بالبريد الإلكتروني هي طالق، قالوا وقع. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الكتابة فعل، هذا واحد. ثانيا أن الكتابة تقوم مقام القول في كثير من الأشياء ومنها الطلاق، ولما قلنا إن الاحتياط في الطلاق إيقاعه وقع به الطلاق. أسأل سؤالا في الدرس قبل الماضي أو قبل الماضي، النكاح هل يقع بالكتابة أم لا؟ ما رأيكم؟ لا، النكاح لا يقع بالكتابة، الطلاق يقع بالكتابة، لأن النكاح احتاط الشارع لإثباته، وأما الطلاق فلما تردد بين قولين فإننا الاحتياط إيقاعه إذا تردد، ليس مطلق التردد وإنما التردد الشرعي المعتبر في بعض المسائل، ولذلك نوقع الطلاق بالكتابة وإن لم يتلفظ فو الرجل به، بينما النكاح لا نعقده إلا بالتلفظ. وقلت لكم إن النكاح لا ينعقد إلا بخمسة شروط كلها متعلقة بالمجلس، أن يكون بالعربية، وأن يكون باللفظ لا بالكتابة، وأن يكون باللفظ الصريح فإن النكاح لا كناية له بينما الطلاق له كناية، وأن يكون الإيجاب متقدما على القبول، فإن تقدم القبول على الإيجاب بصيغة الماضي أو بصيغة الأمر أو بصيغة الاستفهام لم يصح: أتنكحني ابنتك؟ قال: زوجتك ابنتي. لم يقع. الأمر الثالث أن يكون في مجلس واحد، بمعنى أنه لو كان غائبا عن المجلس ولو بهاتف لم يقع النكاح. النكاح خطير، ولذا احتيط في إيقاعه. نعم، استثنى من ذلك المصنف صورا. نعم،
قال: فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي.
نعم، لو أن رجلا يريد أن يتعلم الكتابة ويكتب في دفتر الكتابة هي طالق، أو قال طالق، لأن الطاء لها رسمة معينة والقاف في آخر الكلمة لها رسم معين، فقال أردت تجويد خطي، نقول: لم يقع خط، لم يقع طلاقك، لأنه ليس قولا وإنما هو كتابة، والكتابة محتملة. نعم.
أو غم أهلي.
قال: أو غم أهلي. انتبهوا لمعنى قوله غم أهلي، انتبهوا، هذه المسألة تحتاج إلى تركيز، لأن بعض الطلبة لا يفهمها جيدا. إذا كتب الرجل لزوجته هي طالق، هي طالق، إن كان يقصد أنها طالق، يعني قصده الفعل أنها هي طالق، وقصده البعيد إيقاع غم زوجته، فنقول وقع الطلاق، وقع الطلاق به. وأما إن كان قصده غمها فقط من باب تقليد الخط، فيقول: كان قصدي تقليد الخط، فإنه حينئذ يقبل خطه. إذن قوله قصدي غم الأهل بالكتابة وليس غم أهل بإيقاع الطلاق، هذا هو الفرق، هذا هو الخطأ في هذه المسألة. قال: قبل حكما، يعني وديانة من باب أولى، فيدين، فلو رفع إلى القاضي وقال ادعى ذلك فيقبل، لأنه فعله والمفسر للفعل فاعله. نعم.
قال: ويقع بإشارة الأخرس فقط.
نعم، الأخرس يقع منه الطلاق بشرطين: الشرط الأول أن يكون أخرس، وغير الأخرس لا يقع طلاقه بالإشارة، ولو كانت إشارة مفهومة كلغة الإشارة المعروفة فإنها لا تقع به الطلاق إلا من الأخرس. الشرط الثاني أن تكون الإشارة مفهومة لا تحتمل معنيين. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن كنايات الطلاق.
قال: وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق.
نعم، يقول إن الطلاق إما أن يقع بالصريح أو بالكناية، فبدأ أولا بالصريح وانتهينا منه، ثم بدأ بالكناية. الكناية من شرطها أن يكون ناويا الطلاق، والعبرة بنية الطلاق عند التلفظ باللفظ الكنائي. نعم.
قال: وهي قسمان: ظاهرة وخفية.
نعم، الألفاظ الكنائية تنقسم إلى قسمين: ظاهرة وخفية.
قال: فالظاهر يقع بها الثلاث.
نعم، يقول الشيخ إن من أتى بواحدة من هذه الألفاظ الكنائية الظاهرة فإنه يقع به ثلاث طلقات، وسيأتي بعد قليل ذكر هذه الألفاظ.
قال: والخفية يقع بها واحدة ما قال لم ينوي أكثر.
نعم، قال: وإن أتى بلفظ من الألفاظ الكنائية الخفية، وهي كثيرة جدا تتجاوز 20، فإنه لا يقع بها إلا واحدة، إلا أن يكون قد نوى أكثر من ذلك فتقع بها ثلاث.
قال فالظاهرة.
نعم، بدأ يتكلم المصنف بالظاهرة، والأصل أنها سبع وما ألحق بها، لكن الأصل أنها سبع، وبعضهم ألحق بها صورا فبلغت 15 كما ذكر المصنف. هذه الصور أو هذه الألفاظ الظاهرة هي في الحقيقة تدل على البينونة، ولذلك فإنه يقع بها الثلاث. نعم.
قال: فالظاهرة أنت خلية.
أنت خلية، أي خلية من الأزواج، ولا تكون المرأة خلية من الأزواج إلا أن تكون بائنا، لأن الرجعية ليست خلية، فدلت على أنها ظاهرة.
وبرية،
أي برية من الأزواج.
وبائن،
وبائن، ولا تكون الرجعية بائنا، فدل على أنها ثلاث.
وبتة،
وبتة، أي يعني الطلاق البتة، أي كله.
وبتلة،
وبتلة، أي كذلك مفرقة كاملة.
وأنت حرة،
وأنت حرة، أي حرة في تزويج من شئت، تزويج نفسك من شئت، ولا تكون ذلك في الرجعية.
وأنت الحرج،
وأنت الحرج، أي حرج علي، محرمة علي، ولا تكون كذلك إلا أن تكون بائنا.
وحبلك على غاربك،
فيجوز لك أن تذهبي حيث شئت.
وتزوجي من شئت،
وهذا لا يكون أيضا إلا للبائن.
وحللت للأزواج،
نعم كذلك.
ولا سبيل لي عليك،
نعم، لأن الرجعية له سبيل عليها والبائن لا سبيل له عليها.
أو لا سلطان،
نعم كذلك.
وأعتقتك،
نعم، وأعتقتك، كأنه يقول أنت لست في أثر عقد النكاح فيكون بائنا.
وغطي شعرك.
نعم، ولا تغطي المرأة شعرها من زوجها إلا أن تكون بائنا غير رجعية.
وتقنعي،
تقنعي أي غطي وجهك، ولا يحرم أن تغطي وجهها إلا أن تكون بائنا. هذه الألفاظ التي أوردها المصنف وهي نحو من 15 لفظا، والأصل أنها 7 والباقي ألحق بها، هي لو صدرت من الرجل معنية الطلاق فيقع بها 3 على المشهور. نعم.
قال والخفية،
بدأ يتكلم عن الخفية، والأصل أنه يقع بها 1 إلا أن ينوي أكثر.
قال اخرجي.
نعم.
واذهبي
اخرجي يعني من البيت. طبعا إن لم ينوي الطلاق فلا يقع الطلاق بها البتة.
وذوقي وتجرعي.
نعم، ذوقي ألم الطلاق وتجرعي ألمه.
وخليتك،
خليتك أي أي تركت الزواج، ويشمل ويشمل الرجعية والبائن، بخلاف أنت الخلية فإنه البائن.
وأنت مخلات.
نعم، كذلك خليتك.
وأنت واحدة.
واحدة. نعم.
وليست لي بامرأة.
نعم، ليست لي بامرأة تستحق القسمة، ليس مطلق الزوجية.
واعتدي.
نعم، لأن تبدأ العدة من حين الطلاق.
واستبرئي.
كذلك.
واعتزلي.
نعم، كذلك.
والحقي بأهلك.
نعم، هي من باب الخفية.
ولا حاجة لي فيك.
نعم.
وما بقي شيء وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني وجرى القلم.
نعم، هذه الألفاظ أوردها المصنف وكلها مبنية على العرف، فإن كان هناك عرف آخر على لفظة أخرى فإنه قد تكون أيضا من الكنايات الخفية. نعم.
قال ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب، وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما.
نعم، معنى هذه الجملة أننا نقول إن الألفاظ الكنائية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. طيب، هناك أمور وتسمى القرائن، هذه القرائن تكون حافة بتلفظ الزوج بالألفاظ الكنائية بالطلاق، فإذا طلق المرء زوجته بلفظ كنائي التي سبقت قبل قليل ثم رفعته إلى القاضي، فيسأله القاضي هل نويت الطلاق؟ إن قال نعم وقع به الطلاق، وإن قال لا فينظر القاضي هل وجدت قرائن حفت بالتلفظ لتدل على الطلاق أم لا. فإن وجدت قرائن وهي 3، القرينة الأولى أن تكون حال خصومة، اختصم مع زوجته فقال أنت طالق، عفوا أنت خلية أو اذهبي إلى أهلك. القرينة الثانية أن يكون حال غضب، غضب منها أو من ولدها ثم طلقها. الحالة الثالثة أن يكون جوابا لسؤالها. إذا وجدت هذه القرائن فإنها دالة على أنه نوى باللفظ الكنائي الطلاق، فحينئذ يحكم القاضي بأن الطلاق قد وقع، وهذا معنى قوله أنه لم يقبل حكما، أي لم تقبل نيته وإن ادعى خلاف ذلك، بل يقع الطلاق حكما. وأما إذا لم تكن زوجته قد رفعته للقضاء فنقول ننظر لنيتك، وهذا معنى قوله فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين، أي إذا لم ترفعه للقاضي، وإن رفعته للقاضي قال ولم يقبل حكما، لأنها أصبحت خصومة، والأصل في الخصومات أنه ينظر للأمور الظاهرة، وهذه الكنايات ظاهرة فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يختلف فيه عدد الطلاق.
نعم، هذه المسألة طبعا والمسألة التي ذكرها المصنف كثيرة أمام القضاء، فبعض الأزواج يرسل لزوجته رسالة بالجوال أو تشهد عليه رجلين أنه يقول اذهبي لأهلك، فترفعها للقاضي وتقول قد طلقني بهذه اللفظة، فنقول عند القاضي، أما عند غير القاضي فننظر لنيته. عند القاضي فيقول لما قال لك هذه الكلمة، إن كان حال خصومه وطلب طلاق منه منك فإنه يكون طلاقا، وإلا فالقول قوله هل نوى الطلاق أم لا.
قال يملك الحر والمبعض 3 طلقات.
نعم، بدأ يتكلم مصنف في هذا الباب وهو باب قصير عن ألفاظ الطلاق وما يقع بكل لفظة منها. قال أولا إن الحر والمبعض أي من بعضه حر وبعضه قن يملك 3 طلقات، أي يجوز له أن يطلق امرأته 3 طلقات، ومر معنا كيف يكون التطليق 3، أن السنة أن يطلق طلقة ثم يراجع زوجته ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا.
والعبد طلقتين.
قال والعبد طلقتين لأن العبد على النصف مما للحر، والطلقة الواحدة لا تتبعض، فالأصل أن يكون للعبد طلقة ونصف، والنصف والطلقة لا تتبعض فتكون طلقتين.
قال: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل.
نعم، يقول الشيخ: إن الرجل إذا طلق زوجته فإن طلاقه تارة يكون طلاقا رجعيا وتارة يكون طلاقا بائنا. فالطلاق الرجعي هو الذي يجوز له أن يراجعها في أثناء العدة من غير رضا منها ومن غير مهر ومن غير عقد ومن غير إشهاد كذلك على المشهور. إذن هذا يسمى الطلاق الرجعي. الطلاق البائن هي التي تحرم عليه من حين يتلفظ بالطلاق. متى يكون الطلاق بائنا؟ في أربع حالات. قال الشيخ: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، سواء كان طلاقا بينونة كبرى أو كان بينونة صغرى. أول صورة،
قال: إذا كان على عوض.
نعم، قال: إذا كان على عوض، سواء كان العوض من الزوجة أو من أجنبي، وسواء كان بطلب من الزوجة أو من أجنبي. فإن أجاب الزوج الطلب بلفظ الخلع فإنه لا يكون طلاقا وإنما يكون خلعا، وإن أجاب بلفظ الطلاق وقع طلقة بائنا. إن كنتم تذكرون الدرس قبل الماضي عندما تكلمنا عن الخلع، فيقع طلقة بائنة، وهذا إذا كان على عوض. نعم.
قال: أو قبل الدخول.
قال: أو قبل الدخول، لأن الله عز وجل بيّن أن المرأة غير المدخول بها لا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
أو في نكاح فاسد.
نعم، أو في نكاح فاسد. النكاح غير الصحيح ينقسم إلى قسمين: نكاح باطل ونكاح فاسد. فالنكاح الباطل هو المجمع على تحريمه، مثل أن يتزوج رجل أخته من الرضاعة، أو أن يتزوج الرجل مثلا امرأة في عدتها وهو عالم بذلك، فالنكاح باطل، وحينئذ فإنه لا تحسب الطلاق فيه. الحالة الثانية، النكاح الفاسد. ما هو النكاح الفاسد؟ هو الزواج المختلف في صحته، مثل أن يتزوج الرجل امرأة بلا ولي فيسمى نكاحا فاسدا. هذا النكاح الفاسد مأمور الزوج بتجديد عقد النكاح. لو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، أو تزوج رجل امرأة بلا شهود، وإن كان الإعلان مغنيا عن الشهود لكنه لم يعلن أيضا مثلا، فنقول إن هذا النكاح يسمى نكاحا فاسدا وليس بباطل. كيف يفعل فيه؟ يجدد، فيؤتى بولي المرأة مع حضور الشاهدين ويقول وليها: زوجتك موليتي، فحينئذ يصح. هل سمى تجديد عقد النكاح أو تصحيحه. طيب، لو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها، نقول وقع الطلاق، فيقع الطلاق، لكنه يقع طلاقا بائنا لا رجعيا، لأننا حكمنا بفساده ابتداء لكنه يلحق الطلاق. وذلك فقهاء يقولون إن الطلاق الفاسد يلحقه الطلاق، عفوا، النكاح الفاسد يلحقه الطلاق، وأما النكاح الباطل فمن دخل فيه غير عالم به لحقه الطلاق، كذلك حققه بعض المتأخرين.
قال: أو بالثلاث.
قال: أو بالثلاث، أي إذا طلق زوجته بالثلاث على صيغها الأربع التي تقدم ذكرها، وهذا الطلاق فيه يكون طلاق بينونة كبرى، والتي قبلها يكون طلاق بينونة صغرى.
قال: ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا.
نعم، بدأ المصنف بالطلاق الصريح الذي يدل على ثلاث تطليقات، وهذا اللي يسمى الطلاق بلفظ واحد، الطلاق المجموع بلفظ واحد. هذا هو الذي يحمل عليه الخلاف الذي قضى به عمر دون الصيغة التي ستأتي بعد قليل، وهذا الذي يفتي به شيخنا أن خلاف عمر إنما هو في هذه المسألة دون التي بعدها. طيب، إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو طالق البتة أو طالق بائنا، فإنه يقع ثلاثا على المشهور ويسمى الطلاق بكلمة واحدة. نعم.
قال: وإن قال: أنت الطلاق أو أنت طالق، وقع واحدة، وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه.
نعم، يقول: وإن قال: أنت الطلاق أو أنت طالق وسكت ولم يزد على ذلك فلا يقع به إلا واحدة، وإن نوى به ثلاثا فهل يقع به أكثر من واحدة؟ نقول: نعم يقع، لأن قوله أنت الطلاق ال هنا تقتضي الاستغراق، فكأنه بنيته حمل المعنى على استغراق الطلاق وهو ثلاث، نكون بعد الأذان شوي ثم نقف في أسئلة. الله أكبر الله.